الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد نبدأ إن شاء الله تعالى بالقراءة والتعليق على ما يفتح الله عز وجل به على هذا الكتاب الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، وهو الكتاب الموسوم بكشف الشبهات. هذا الكتاب لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ رحمه الله الإمام المجدد غني عن التعريف، وترجمته وسيرته حافلة، ومن أراد أن يعني يستزيد من ترجمته ومعرفة شيء من أخباره وأحواله فليرجع إلى الكتب المؤلفة التي ألفت في بيان ترجمة سيرته رحمه الله تعالى. وسبقا بدأنا بحمد الله عز وجل في سلسلة القراءة والتعليق على كتبه، وابتدأنا بكتاب القواعد الأربعة، ثم بعد ذلك بالأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك بنواقض الإسلام، ثم بعد ذلك بفتح المجيد الذي هو شرح حفيده على كتابه العظيم وهو كتاب التوحيد. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه السلسلة الطيبة، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد، أن يلهمنا وإياكم صواب القول والعمل، فنقرأ هذه الرسالة العظيمة التي هي بعنوان كشف الشبهات. التوحيد إخواني الذي هو أساس الدين وأصل الملة، والذي هو دعوة الرسل، وما من نبي ورسول إلا وجاء يدعو أقوامه إلى التوحيد. وهؤلاء الرسل من سنن الله عز وجل الكونية أن جعل لهؤلاء الرسل أعداء يقفون في طريق دعوتهم فيبثون بين الناس الشبهات لكي يضلوا عباد الله عز وجل ويصرفونهم عن التزام الطريق المستقيم، فيستعملون معهم الشبهات فيبثونها بين الناس. وهكذا هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى لما انتشرت دعوته وبدأ بتأليف كتابه التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وأقبل الناس على دعوته، هنا انبرى له أعداء هذه الدعوة، دعوة التوحيد، من أصحاب البدع ومن دعاة الشرك والباطل، فأخذوا يؤلبون على الشيخ ويبثون في الناس شبهات. وجاءت للشيخ هذه الشبهات، وكان يرد على هذه الشبهات بالرسائل والمراسلات، وهذا موجود ومبثوث في مراسلاته الشخصية الكثيرة. ثم هدى الله عز وجل هذا الشيخ الإمام إلى أن يجمع أهم هذه الشبهات التي ذكرها أعداء دعوة التوحيد، فجمعها رحمه الله تعالى في هذا المؤلف وأخذ في الرد عليها، وهو مضمون هذه الرسالة ومضمون وموضوع هذه الرسالة. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يرد على كل الشبهات، وإنما هناك شبهات يعني ضعيفة، يعني لا يعني يحتاج إلى كبير علاء في الرد عليها، لكن هناك شبهات انطرت على بعض الناس فتحتاج إلى شيء من الرد عليها والتفصيل والبيان. فهذا الكتاب اعتنى بهذا الموضوع. والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة، وهي مقدمة نافعة ذكر فيها فوائد عظيمة جمة، ثم موضوع الكتاب، ثم خاتمة ونصيحة ذكرها رحمه الله. هذا الكتاب إخواني مهم جدا لطالب العلم خصوصا، لطالب العلم خصوصا، وخصوصا طالب علم العقيدة والتوحيد، وهو نافع ومبارك لما له من أثر عظيم في دحض ورد ونفي شبهات أهل الشرك والبدع الداعين إلى الشرك وإلى عبادة القبور والأضرحة. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أمور أخرى. الأمر الأول أن فيه إزالة للغموض عن الحجج والاعتراضات التي يريدها المشركون من دعاة الشرك وعبادة القبور، وهي إزالة الخلط بين المفاهيم التي يلبس هؤلاء على الناس فيها بين المفاهيم الشرعية، يعني في خلطهم مثلا في معنى التوسل ومعنى الاستغاثة، فأهل الباطل يجعلون التوسل والاستغاثة شيء واحد، وهذا باطل، في التوسل شيء والاستغاثة شيء آخر. وكذلك أيضا في مفهوم العبادة والقربة والشفاعة. الأمر الثاني أن فيه تطبيق عملي لكيفية رد الشبهات بأسلوب شرعي وعقلي سهل، لأن هذا كتاب سهل العبارة، يصلح للعامي ويصلح لطالب العلم. أيضا في هذا الكتاب من الأهمية فيه التدرج في رد الشبهات، فيبدأ الشيخ أولا بالرد المجمل، ثم بعد ذلك يستعمل الرد المفصل، وهذا أوقع في إزالة الشبهة من الكلية أو بالكلية. فيه أيضا أنه يوضح معنى التوحيد ويميز بين كل نوع من أنواعه، وخصوصا أنه يميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، فيميز بين هذا ويميز بين هذا، لأن خلط هذين النوعين من التوحيد وجعلهم توحيدا واحد هذه طريقة أهل البدع، وهذا الذي حاد بالمتأخرين في الوقوع في الشرك، أنهم جعلوا توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد أفعال الله عز وجل، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، هذا هو توحيد الرب الربوبية، لأنه مأخوذ من اسم الرب، والرب بمعنى الراب وهو اسم فاعل. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، معناه أن لا يصرف العباد عباداتهم إلا لله وحده لا شريك له، وأن يكون الله عز وجل هو مقصودهم وحده لا شريك له، فلا يعبدون إلا الله عز وجل، ولا يصلون إلا لله، ولا يحجون إلا لله، ولا يزكون إلا لله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يخافون إلا الله، ولا يرغبون إلا في الله عز وجل، فتكون أعمالهم وأفعالهم كلها لله عز وجل، فهذا هو توحيد الألوهية. وأما الخلط بينهما وجعلهم شيء واحد فهذه هي طريقة أهل البدع التي بسببها وقع الشرك عند المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام. هذه الرسالة أيضا أهميتها أنها رسالة موجزة، يعني ليست بطويلة، وإنما رسالة مختصرة سهلة واضحة العبارة. وهذه الرسالة أيضا تعتبر عدة للمناظر عن التوحيد، لمن يريد أن يناظر عن التوحيد ويدافع عن التوحيد وينافع عن التوحيد، لا بد له أن يتسلح بالعلم ويتعلم كيف يناظر. وهذه الرسالة تعطي الإنسان وطالب العلم الدربة على مناظرة أهل الباطل ورد شبههم. هذه الرسالة نالت إعجاب كثير من أهل العلم، واعتنوا بها وشرحوها شروحات كثيرة وأثنوا عليها ثناء عطرا. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، قال عن الشيخ، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات، فأدحض حججهم وبين تهافتهم، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه جليل القدر، إن قمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله فصار علما يقتدي به الموحدون، صار علما يقتدي به الموحدون. هذا من ثناء أهل العلم على هذا الكتاب العظيم الطيب. هذا الكتاب إخواني من طريقة أهل العلم، وهي يعني طريقة اجتهادية، لكنها الأفضل أن يقرأ هذا الكتاب بعد قراءة كتاب التوحيد، بعد قراءة كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن رد الشبهات إخواني، رد الشبهات يحتاج أولا إلى تأصيل علمي، أن يتأصل الإنسان في التوحيد. فإذا درس الإنسان التوحيد وعرف التوحيد وتأصل به، عند ذلك ينطلق إلى رد الشبهات التي تطرأ على هذا التوحيد. الكتاب عنوانه كشف الشبهات، وهذا هو أشهر عناوينه، هذا أشهر عناوينه، يعني بعض أهل العلم يسميه كشف الشبهة، لكن أشهر عناوين هذا الكتاب الذي يعني جرى عليه العلماء هو كتاب كشف الشبهات. والكشف معناه في اللغة إزالة الغطاء والإزالة، والشبهة لغة هي الالتباس والاختلاط، وأما اصطلاحا فهي ما التبس أمره واختلط فلا يعرف حكمه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الشبهة، قال هو ورد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. فإذا الشبهة هي ما اختلط الحق بالباطل فيه، فلا يستطيع الإنسان أن يميز بين كون هذا الشيء حق أو كونه باطل، بين كونه حق أو كونه باطل. طيب كيف التعامل مع الشبهات التي ترد على الإنسان؟ أولا إخواني، إذا وردت الشبهة على الإنسان فإنه يدفعها بما استطاع ويعرض عنها ولا يلتفت إليها، لأن الشبهة تعرض ثم تزول، الشبهة تعرض ثم تزول، وماذا يبقى؟ يبقى المحكم، يبقى دين الله عز وجل الثابت الذي هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف هذه الأمة. فإذن يدفعها بما يستطيع ويعرض عنها، وأيضا يبينها بما أعطاه الله عز وجل من العلم. فإذا كان الله عز وجل قد أعطاك شيء من العلم والإيمان فإنك تدفعها وتبين هذه الشبهة. الأمر الثاني أن يردها إلى المحكم من الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. قد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الأمر الآخر التعاطي مع هذه الشبهات الحذر من هذه الطريقة، وهي استعمال وتعاطي والعمل بالمتشابه وترك المحكم، لأن هذه هي طريقة أهل البدع وأهل الزيغ الذين سماهم الله عز وجل لنا. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا يسمون أهل الشبهات، يسمون من يتعامل مع الشبهات يسمونهم أهل الشبهات، ويسمونهم أهل الأهواء، لأنه لا يثبت في قلوبهم محكم، وإنما كل ما يتعاطونه كله شبهات ترد على قلوبهم. لما دخل الشرك إخواني إلى هذه الأمة في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المفضلة في منتصف القرن الرابع، لما سيطر على البلاد الإسلامية دولة بني بويه، انتشر الشرك وكثر تعاطيه في الأمة. فقام هناك دعاة لهذا الشرك، ومن طريقتهم أنهم يتعاملون بالمتشابه، فصار لهذا الشرك دعاة ينافحون عنه ويدافعون عنه. وصار في ذاك الوقت المحكم عندهم متشابه، وصار المتشابه والشبهة هو المحكم. لماذا؟ لأن قد اختلطت الأمور عليهم. لكن تبقى الشبهة شبهة، يحتاج الإنسان إلى أن يتعامل معها، والناظر في كثير من هذه الشبهة عند التأمل مع العلم واليقين والإيمان يجد أنها شبهة لا تقوم للحق ولا تقوم للمحكم. ولهذا يقول الشاعر: شبه تهافت كالزجاج تخالها، حق وكل كاسر مكسور. فمآلها إلى الإضمحلال وإلى الزوال. نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذه المقدمة. وهذه المقدمة أخواني لابد أن نلاحظ فيها خمسة أمور مهمة جدا، خمسة أمور مهمة جدا للإنسان. الأمر الأول أنه ينبغي علينا، وهذا الذي أشار إليه مصنف، معرفة التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ لابد من معرفته معرفة تفصيلية، معرفة معنى لا إله إلا الله، أنها لا معبود حق إلا الله. فيعرف الإنسان التوحيد ويعرف أنواعه ويعرف الأدلة عليه. الأمر الثاني معرفة حال المشركين وزمنهم وكيف كانوا يتعبدون وما هي عباداتهم. لأن الإنسان إذا عرف أحوال المشركين وأحوال الجاهلية استطاع أن يعرف إيش؟ استطاع أن يعرف ما معه من الحق. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية، وكما قال رحمه الله تعالى عبارة نحوها. فلا بد من معرفة أحوال الجاهلية. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قد ألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية، التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي رسالة عظيمة جدا نافعة، ذكر فيها أكثر من 126 مسألة خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية. فلا بد من معرفة الجاهلية وأحوال الجاهلية وعباداتهم وطريقة تعبدهم. الأمر الثالث لا بد من معرفة العبادة، ما هي هذه العبادة، والحذر من خلط المفاهيم في معنى العبادة والتعبد لله عز وجل. الأمر الثالث معرفة الشرك، ما هو هذا الشرك وما حقيقته، وهل هو فقط اعتقاد في القلب أم هو عمل. فلا بد من معرفة الشرك والحذر منه. الأمر الخامس وهو التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذه الخمسة أشياء كلها يشير إليها المصنف في مقدمته، وهي مقدمة نافعة ونافعة جدا. نعم شكرا. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صورة هؤلاء الصالحين. أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله.
هذا المخلوقات ولا المخلوقين عندك؟
مخلوقات. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
نعم، هذه القطعة من كلام المؤلف. أولا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة كعادته اقتداء بكتاب الله عز وجل، وسبق شرح البسملة وإعرابها وبيانها في الدروس في الشروح الماضية. ثم بعد ذلك بدأ بالدعوة إلى العلم، قال اعلم، وهذا إشارة إلى التنبيه، ولأن به أي الدعوة إلى العلم به تزول الشبهة وتنجلي، لأن الإنسان يحتاج إلى العلم لإزالة الشبهة، وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بالدعاء للقارئ، قال اعلم رحمك الله، والدعوة للقارئ بالرحمة من الله عز وجل، فمن نالته رحمة الله عز وجل فقد هدي وقد أفلح وأنجح ونال السعادة في الدارين، وهذا من تلطفه رحمه الله تعالى في التعليم ونصحه وإرادة الخير لكل من يقرأ الرسالة. بيّن المؤلف في هذه الرسالة أولا التوحيد، فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعباد، والتوحيد مصدر وحد، يوحد الشيء أي يجعله واحدا. والتوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، والنوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. والنوع الثالث وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو توحيد أفعال العباد، أن تكون أفعالهم كلها لله عز وجل، أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو التقسيم الثلاثي للتوحيد، وبعض يعني العلماء يقسمه تقسيما ثنائيا فيقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات، ويسمى أيضا التوحيد إيش العلمي الخبري، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني وهو توحيد القصد والطلب، وهذا أيضا يسمى التوحيد العملي الإرادي، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وقول المصنف رحمه الله تعالى التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، إنما أراد إيش توحيد إيش توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن هذا هو مضمون ومعنى الرسالة، وهو بيان توحيد الألوهية والشبهات التي وردت على توحيد الألوهية. قوله إفراد الله، وهذه الكلمة كلمة إفراد هذه مقصودة، ومعناها أن يجعل المقصود من العبادة واحد وهو الله عز وجل، فلا بد من هذا، لأن هذا هو معنى التوحيد، التوحيد جعل الشيء فردا واحدا، وإلا فمن عدد المقصودين وقع في إيش؟ وقع في الشرك. من عدد المقتان له أكثر من مقصود، يعني يقصد الله عز وجل ويقصد غير الله عز وجل، صار إيش؟
مشرك،
صار مشركا. قاله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. طيب، والعبادة يا إخواني، العبادة التي يجب إفراد الله عز وجل بها، عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة. من أهل العلم من قال إن هي غاية المحبة والتعظيم مع غاية الذل والخضوع، وعرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية تعريف جامع، قال هي اسم جنس لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فإذن هذه هي العبادة، وهي أفعال العباد أن يعبدوا الله عز وجل، يتعبدوا لله عز وجل. هذا النوع من التوحيد الذي عناه المصنف، توحيد الألوهية أو توحيد، أو يسمى أيضا توحيد العبادة، هو دين الرسل جميعا، كما قال هو رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فدين الرسل كلهم قائم على التوحيد، بل دين الأنبياء كلهم، دين الأنبياء كلهم قائم على التوحيد، وأساسه التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني أصل دعوتهم واحدة، وهو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. لكن خص الرسل، طبعا يدل على هذا الله عز وجل يقول: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن خص الله عز وجل، خص المصنف كلامه بالرسل، لأن الشرك وقع أول ما وقع في قوم نوح، فكان نوح عليه السلام هو أول الرسل. يعني ليس معنى هذا أن ما قبل نوح ليسوا على التوحيد، بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن أول ما وقع الشرك وقع في زمن نوح عليه السلام. ولذلك الشرك طارئ على البشرية، والأصل في البشرية التوحيد، الأصل في البشرية التوحيد، والشرك طارئ على البشرية. فأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح عليه السلام، ولما يعني قومه عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين، صالحون أسماء رجال صالحين، غلا فيهم قوم نوح، غلا فيهم قوم نوح حتى عبدوهم. وقد جاء عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه كما في البخاري وغيره أنه قال عن هذه الأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، قال: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوامهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عندها أنصابا، انصبوا عليها أنصاب أصنام حتى تتذكروا سيرتهم، أي يصنعوا تماثيل تتذكرون سيرتهم ومآثرهم، وسموها بأسمائهم. يعني هذه الأنصاب يضع على قبر كل واحد منهم، ثم إيش يسمى هذا الصنم؟ باسم هذا الميت. فلم تعبد، يعني في ذاك الجيل الذي وقعت فيه هذه البدعة، حتى إذا تنسخ العلم، يعني ذهب العلم وضعف من يقوم به، عبدت من دون الله عز وجل. ولخطورة الشرك، لك أن تتخيل أن نوح عليه السلام كما أخبرنا الله عز وجل بذلك جلس في قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد. لكن لما انغرست الشرك في قلوب هؤلاء القوم عسر إيش استخلاصه منهم. ولذلك قال الله عز وجل ماذا كانت النتيجة: وما آمن معه إلا قليل، قال بعض أهل التفسير قرابة 80 أو 100، وهو 950 سنة يدعو قومه إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك. صبر على هذا صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام. ولهذا دعاة التوحيد ينبغي عليهم أن يصبروا على الدعوة إلى التوحيد، لا يقول والله أنا حضرت لدرس درسين وخلاص أكتفي، لا، الشبهة الآن نحن في جو، في بحر يتلاطم بالشبهات، وشبهات تطعن في دين الإسلام من أصله وفروعه، تطعن في القرآن، تطعن في الحديث، تطعن في السنة، تطعن في العلماء، تطعن شبهات الليل والنهار. فعلى طالب العلم خصوصا أهل التوحيد أن يثبتوا، اثبتوا يا رعاكم الله، اثبتوا أنتم في جهاد، احتسبوا الجهاد، احتسبوا الأجر عند الله عز وجل، أن تدافعوا وتنافحوا عن دين الله عز وجل. في طلبك للعلم، تحصيلك للعلم، علم التوحيد، أنت تدافع وتجاهد، لعل الله عز وجل يكتب لك أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، أن تنافع عن دين الله عز وجل، هذا أجر عظيم. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، لم يكل ولا يمل عليه الصلاة والسلام. وأنت يا عبد الله ينبغي عليك أن تبذل الغالي والنفيس، تبذل جهدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم الدنيا فيها مشاغل، والأولاد يحتاجون، والأزواج يحتاجون، والبيت يحتاج، والوظيفة تحتاج، والحياة تحتاج، لكن سدد وقارب وأخلص النية لله عز وجل. العرب كانوا على دين إبراهيم، كانوا موحدين، حتى ملك مكة رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا كان رجل شريف في قومه ومسموع الكلمة وله مكانة. ثم ذهب وسافر إلى الشام، فرآهم يعبدون الأصنام فأعجب بعبادته، فعاد إلى مكة. ويقال أن الشيطان أوحى إليه أن يستخرج أصنام قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق، وأضاف إليه أصنام، فأعطى كل قبيلة من قبائل العرب صنم لتعبده من دون الله عز وجل، فوقع الشرك في جزيرة العرب وتغير دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك هذا الرجل هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يقول رأيت أن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فإنه الذي غير دين إبراهيم، وهو أول من سيب السوائب. نعم، فهذا عمرو بن لحي هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فوقع الشرك منذ ذاك اليوم، وقع الشرك في جزيرة العرب. فلما وقع الشرك في أوله في قوم نوح، أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام أول رسول، إلى آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كسر الأصنام في مكة لما فتح مكة، وكان فيها أكثر من 300 صنم يعبد من دون الله عز وجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكسر هذه الأصنام لما فتح مكة. هؤلاء العرب الذين وقع الشرك فيهم وعبادة الأصنام، وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقوام نعم عندهم عبادة للأصنام، لكن عندهم عبادات أخرى، فهم يتعبدون وهم يحجون، عندهم حج، وهم أيضا يتصدقون وهم يذكرون الله عز وجل، فإذا عندهم عبادات وعندهم طاعات يتقربون فيها إلى الله عز وجل، لكنهم أفسدوا عباداتهم بأن جعلوا بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، جعلوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل. ومقصود من هذه الوساط هو التقرب إلى الله عز وجل، ويريدون شفاعة هذه المخلوقات عند الله عز وجل، مثل هذه الوساط، مثل الأصنام التي وضعوها وسموها ببعض أسماء الصالحين، مثل اللات كما قال ابن عباس على أحد الروايات أو أحد القراءات بين التجديد والتخفيف، قال ابن عباس اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، رجل صالح، فلما مات نصبوا على قبره صنم وسمي اللات، ثم عبد في مكة وما حولها. أيضا هؤلاء الوساط الملائكة كانوا يعبدون الملائكة، وأيضا عيسى عليه السلام عبد من دون الله عز وجل، ومريم عبدت من دون الله عز وجل، وعزير عبد من دون الله عز وجل، فهم رجال إيش؟ فهم ناس صالحون، رجال صالحون عبدوا من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هؤلاء القوم الذين بعث الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصل دعوتهم، وعن أصل دعوتهم قالوا إيش؟ قالوا ما نعبدهم، يعني هذه الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا فيه إيش؟ فيه طلب الزلفى وطلب القربة من الله عز وجل، وإرادة قضاء الحوائج في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم الله عز وجل عليهم بإيش؟ بالكفر، إنهم كذبة وإنهم كفار، لأنهم يطلبون الزلفى من هذه المعبودات ومن هؤلاء الصالحين الذين دعوهم من دون الله عز وجل. وقال أيضا ربنا عز وجل: وما السلام وبركاته، وما يعبدون من دون الله، وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا فيه إيش؟ ها فيه إيش هذه؟ فيه إيش؟ في طلب الشفاعة. الأول فيه إيش؟ في الزلفة. الأول تقرب إليهم لرفع حوائجهم، جلب النفع ودفع الضر، وهذه في إيش؟ في الشفاعة وطلب الشفاعة. ولهذا بيّن عليه الصلاة والسلام أن العبادة، العبادة كلها، طلب الزلفة وطلب الشفاعة كلها محض حق الله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، لأنه لا يستحقها، ولا يستحقها أحد إلا الله عز وجل، وإنما المستحق لها وحدها وإنما المستحق لها وحده هو الله سبحانه وتعالى، وغيره من الملائكة والأنبياء والصالحين كلهم لا يستحقون، لا يستحقون شيء من العبادة، لا طلب الشفاعة ولا الزلفة، ولا يجوز اتخاذهم وسائط، وأن هذا من الكفر بالله عز وجل. من فعل هذا قد وقع في الشرك بالله عز وجل، وهذا هو دين أهل الجاهلية. قال تعالى أيضا عن الشفاعة وطلبها، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه، الهاء عائد على من؟ عائد على الله عز وجل. فكل الذين يدعون يدعوهم كفار قريش وغيرهم من دون الله عز وجل كلهم لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة محض حق الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فلا أحد يملك الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل وحده ولا شريك له. ولذلك الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من أحد غيره. قال الله عز وجل عن عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وأيضا قال تعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال مجاهد في تفسير هذه الآية، قال: هو عيسى وعزير والملائكة الذين خاطبهم الله عز وجل، قال: هو عيسى وعزير والملائكة. إذن هذه هي عبادة أهل الجاهلية الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أتوا إلى أقوام صالحين يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر والزلفة وطلب الشفاعة، وهذه هي معبوداتهم، فهم يعبدون رجال صالحين، وعبادتهم تقوم على هذا الأمر، طلب الشفاعة وطلب الزلفة. وأن هؤلاء المشركين عندهم عبادات وطاعات متنوعة، لكنهم شابوا أعمالهم بالشرك. أيضا أن دين الأنبياء والرسل أساسه التوحيد، وأن طلب الشفاعة وطلب الزلفة هو محض حق الله وحده لا شريك له، لا يصح ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. أيضا فيه هذه القطعة أن المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم الربوبية، يعني لا يعتقدون أن في معبوداتهم أنهم يخلقون ويدبرون مع الله عز وجل، ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون ولا يميتون، بل هم يعتقدون أن الربوبية لله وحده. وسيأتي استدلال المصنف على هذا، وأن جميع من في السماوات والأرض كلهم تحت ملكه وسلطانه وقهره. ولذلك كان من تلبيتهم، تلبية المشركين لما وقع الشرك فيهم، كان من تلبيتهم لما يلبون ماذا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا رواه مسلم. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني أن الملك كله لله عز وجل، وهذا الشريك ما يملك لكنه شريك. واضح؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا يبين أنهم يعتقدون أن الملك كله لله عز وجل، وأن الخالق هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
نعم، وغير ذلك من الآيات. نعم. هذه الآيات التي ساقها المصنف كلها في بيان ربوبية الله عز وجل، وأن المشركين مقرون بربوبية الله عز وجل، ليس عندهم إشكال في إيش؟ في ربوبية الله، وأنهم موحدون في الربوبية. ولذلك قال الشيخ: فإن أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين، يعني المشركين كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهدون بهذا، يعني ما بهذا؟ يعني إيش؟ الإقرار بربوبية الله عز وجل. لأن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، بل بين الرسل وبين أقوامهم، لم تكن في ربوبية الله، وإنما كانت في إيش؟ في ألوهية الله. لأن ربوبية الله عز وجل أمر قد فطر العباد عليه، فإن العباد قد فطروا أن لهم خالقا، وأن لهم مدبرا، وأن لهم وأن لهم ربا سبحانه وتعالى. فقد فطرت الخلائق على هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك الخصومة لم تكن في الربوبية، وإنما كانت في الألوهية. ولهذا ساق المصنف هذه الآيات كلها في بيان أن مشركي قريش كلهم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مع إقرارهم بربوبية الله عز وجل، هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ لا. فإذا من اعتقد أن الله عز وجل ربا وخالقا ومدبرا ورازقا ومحيا ومميتا، من اعتقد هذا، هل يكفي هذا في دخوله في الإسلام؟ لا، لا يكفي في دخوله في الإسلام، بل لا بد أن يأتي بتوحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى.
نعم. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني جحده كفار قريش، هو توحيد العبادة، يعني توحيد إيش؟ الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وهو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا، يعني في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، يسمونه الاعتقاد، يعني الاعتقاد بفلان، الاعتقاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد بالولي الفلاني، الاعتقاد أن فلان ينفع، الاعتقاد في فلان، فيتقربون إلى الولي الفلاني ويتقربون إلى السيد الفلاني، كانوا يسمونه بالاعتقاد، هذا يقصدون به الاعتقاد في زمن المصنف. كما كانوا يدعون الله، يعني يدعون هؤلاء المشركون، هؤلاء الذين يعتقدون فيهم من الأولياء والصالحين، يدعون كما يدعون الله ليلا ونهار، يعني يدعون أولياءهم الذين يتقربون إليهم من الأموات وأصحاب الأضرحة، كما يدعون الله عز وجل الليل والنهار. بل أن بعضهم قد يكون أشد دعوة لمعبوده الذي يتقرب إليه من دون الله عز وجل، أشد من دعوته لله عز وجل. ولذلك تجد عند كثير من الأضرحة، ولعلنا ولعلكم شاهدتوا بعض المقاطع في هذا، يتقربون عند أصحاب الأضرحة تقرب ويلتجئون إليهم التجاء لا يلتجئون عند بيت الله عز وجل الحرام الكعبة، صح ولا لا؟ هذا رأيتمه. تجد عنده من السكينة، وتجد عنده من الخضوع والذل والالتجاء عند ضريح هذا الميت الذي لا ينفع ولا يضر أعظم من التجائه إلى الله عز وجل في بيت الله عز وجل الحرام. بل تجد بعضهم قد يعظم هذا الميت أعظم من تعظيمه لله عز وجل، فيدعو هذا الميت الليل والنهار، ويعتقد تأثير هذا الميت عليه أعظم من تأثير الرب عز وجل عليه، أن هذا الميت قد يستجيب له أسرع مما يستجيب له الرب عز وجل، وهذا غاية الكفر والعياذ بالله الضرر. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، كما كان يفعل كفار قريش وبعضهم من كان يعبد الملائكة من دون الله عز وجل، ليشفعوا لهم، يعني يطلبوا منهم الشفاعة، أو يدعو رجلا صالحا، كما كان يفعل كفار قريش مثل اللات، واللات كما قلنا لكم هو يعني كما قال ابن عباس رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. ولا فرق بين كون المشرك يعبد أو يدعو الصنم الذي وضع على قبر هذا الرجل الصالح، أو أن يدعو الرجل الصالح الميت نفسه، لا فرق بينهم، لأن كونه يدعو الميت أو يدعو الصنم الذي على الميت هو شيء واحد، معناته أنه قد دعا أحدا غير الله عز وجل، واضح؟ يعني كونه يدعو الصنم أو يدعو الميت، يعني هنا اللات وهنا اللات، هنا قبر اللات وهنا اللات، دعا الصنم ودعا قبر الميت، في فرق بينهما؟ ما في فرق بينهما. لماذا؟ لأن كلاهما قد توجه بعبادته إلى غير الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه أحدا نكرة في سياق النهي، فهي من صيغ العموم التي تعم، واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
نعم، له دعوة الحق، يعني له الدعوة الحق أن يدعى وحده سبحانه وتعالى ويلتجأ إليه ويتقرب إليه وحده لا شريك له. نعم.
وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله.
نعم، تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، يعني لتكون العبادة كلها لله، سواء كانت الدعاء، والدعاء من أجل العبادات وأعظمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم، فالدعاء من أجل العبادات وأعظمها وأفضل الطاعات، وأيضا منها النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالنذر من العبادات، كذلك الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، والمقصود به الذبح ذبح العبادة ليس المقصود بذبح الأكل، وإنما المقصود بذبح العبادة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو والذبح والاستغاثة، لا تكون إلا بالله عز وجل، استغاثة العبادة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وجميع أنواع العبادات لا بد أن تكون إيش؟ لله. فيصرف العبد عباداته كلها لله وحده لا شريك له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام.
هذا الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لتكون العبادة لله. الأمر الثالث أن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم
في الإسلام.
في الإيش؟ في الإسلام. أن إقرارهم بالعبودية بربوبية الله لم يدخلهم في الإسلام. نعم.
وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
نعم.
وأبى عن الإقرار به المشركون.
نعم.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
نعم، قال الشيخ: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. في هذه القطعة فيها أن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، الذي معناه لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذين بعثوا لإرشاد البشرية وتصحيح عباداتهم، وهو الذي حصلت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم. وفيه أن الإله معناها المألوه، وهو اسم مفعول بمعنى إيش؟ معبود، من أله يعني عبد، فإله بمعنى مألوه معبود، فهو اسم مفعول وليس هو معنى الرب، لأن الرب هو اسم فاعل معنى الراب الذي يربي عباده بالنعم من التربية. والإله هو الذي يقصد في طلب الحوائج وفي الزلفة وطلب الشفاعة وجلب النفع ودفع الضر، محبة وخوفا وتعظيما ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. الإله ليس معناه الخالق الرازق المدبر عند مشركي العرب، فإن مشركي العرب يعرفون معنى الإله ويعرفون معنى الرب ويعرفون معنى الرازق والخالق. فالإله عند المشركين، مشركي العرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، ليس معنى كلمة الإله عندهم هي أن معناها الخالق الرازق أو المدبر، وإنما عندهم الإله هو المقصود بالعبادة، يعني المألوه، يعني المألوه. ولذلك فهم مشركو العرب حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن شرح الله عز وجل صدره، ومنهم من أعرض وتولى وأبى. فإذن الإله ليس هو الخالق الرازق، وعند مشركي العرب فإنهم مقرون بأن الله عز وجل وحده هو الرب سبحانه وتعالى، كما بينا في الآيات السابقة وكما بين المصنف في الآيات السابقة التي تدل على إقرارهم بتوحيد الربوبية. في الأزمنة المتأخرة التي وقع فيها الشرك، يقصد بعض عباد القبور بعض ساداتهم فيعتقدون فيهم جلب النفع ودفع الضر، فيسألونهم من دون الله عز وجل جلب النفع ودفع الضر، ويطلبون منهم الزلفى. وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني العبادة كلها، وأن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالألوهية. قال الشيخ: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فعند بعض عباد القبور يأتون إلى بعض ساداتهم الذين يسمونهم السيد، السيد البدوي، السيد التيجاني، فيسألونهم من دون الله عز وجل ويدعونهم من دون الله عز وجل دعاء عبادة، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى الذي هو محض حق الله سبحانه وتعالى، وبذلك يصيرونهم آلهة تعبد من دون الله عز وجل، آلهة تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، يعني بالعبادة، تتعلق القلوب بالله وأن تصرف الأعمال كلها لله عز وجل. والكفر من معاني لا إله إلا الله الكفر إيش؟ بالطاغوت. والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، والبراءة منه، لأن من شروط لا إله إلا الله إخواني الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. ومعنى هذا أنهم يجب عليهم أن يكفروا بمعبوداتهم، آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وأن يتوقفوا عن هذا وأن يوحدوا الله عز وجل. فهم فهموا هذا المعنى الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان اعتراضهم؟ كان اعتراضهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يكون مقصودهم بالعبادة هو الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقهم والذي رزقهم والذي يدبر أمورهم، ولذلك استدل الله عز وجل على ألوهيته ببيان ربوبيته لهم، وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق والرازق والمدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. كل هذا لبيان إيش؟ استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فإذا كفار قريش الذين هم جهال وقد وصفهم الله عز وجل بالجهل، قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أفغير الله تأمروني أعبد إيش؟ أيها الجاهلون. مع أن النصوص بين أظهرهم لكن سماهم جهال وجاهلون. فهؤلاء الكفار الجهال يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اتفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
نعم. لعلنا نقف عند هذا لأن هذه المسألة الآن تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولعل الوقت لا يسعفنا، فنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير وعلى حسن الاستماع. بارك الله فيكم.